بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 63 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لازلنا في كتاب الصلاة. وورد سؤالان من الأسبوع الماضي. يقول السؤال الأول: إذا كنت وسط الدرس وأردت الخروج للحمام مع نية الرجوع، فهل علي أن أصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ سؤال مهم. ما دمت في المسجد وظهرت أو خرجت من المسجد لحاجة بنية الرجوع، فالراجح من قولي أهل العلم أن تكفي تحية المسجد الأولى، ليس عليك صلاة، والله أعلم، لأنك في المسجد ما خرجت إلا لضرورة للطهارة، فرجعت إلى المسجد إلى مكانك، فالراجح أنه ليس عليك تحية المسجد كالذي يدخل أول مرة. في بعض الأماكن تبنى المساجد ويكون الدور الأرضي دكاكين تؤجر لمباني المسجد أو وقف للمسجد، فهل يجوز تأجير المحلات الأرضية؟ والله لا، يعني هذه المحلات تعد ليست من المسجد، ليست من المسجد، هو مبنى. الأدوار الأرضية كمحلات تجارية، دور الثاني المسجد، دور الثالث لشيء آخر للسكن، فالدور المخصص للمسجد غالبا هذا لا يسمى مسجد، يسمى مصلى، لا يسمى مسجد. المسجد لابد له من أرض، توقف هذه الأرض لهذا المسجد، هذا هو الصحيح، هذا يعتبر مصلى، ما يعتبر، لأن المسجد لا يزال، وهذا المبنى سيزال يوم من الأيام، فما يكون مسجد في الدور الثاني أو الثالث وتحته إلا إذا كان كل المبنى مسجد ومرافق المسجد فيه، فهذا يسمى. والله أعلم أنه بالنسبة للمحلات التجارية اللي في الدور الأرضي يجوز، لأنها ليست من المسجد، ليست داخلة في المسجد، والله أعلم. نبدأ إن شاء الله في درس اليوم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الصلاة عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم.
نعم، هذه الحديث من الدرس الماضي وما قبله وما يأتي الدرس القادم كلها تتعلق بالحديث في أحكام المساجد في كتاب الصلاة، لأن المساجد هي أماكن الصلاة، أماكن لصلاة الجماعة والجمعات وغيرها من الصلوات، لذلك الحديث تتعلق بأحكام المساجد ومن هذا الحديث، لذلك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب الشعر في المسجد، هل يقال الشعر الأشعار تقال في المساجد أم لا؟ فأتى البخاري بهذا الحديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يهجو المشركين في غزوة من الغزوات فهجاهم بشعره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أهجهم وجبريل معك، في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث، أهجهم يا حسان وجبريل معك، يؤيدك جبريل. فلذلك لما أنكر الناس على حسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا شعرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من يشهد له، فهو استشهد أبا هريرة، طلب أبا هريرة يشهد له. ومن الذي أنكر عليه؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر عليه. لماذا يعني تلقي الشعر في المسجد؟ قال شعر أديت الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فطلب منه شاهد، فطلب حسان أبا هريرة رضي الله عنه يشهد له أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه. أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وهذا كان في المسجد، كان في المسجد. إذن باب الشعر في المسجد، يشرع الشعر في المسجد إذا كان حقا، وأن لا يكون التناشد في المساجد غالب حتى يتشاغل الناس به، تعقد حلقات الشعر في المساجد، هذا لا، لأن هذا يشغل الناس عن العبادة وعن تلاوة القرآن وعن الاعتكاف في المسجد وعن غيرها من العبادات. لكن أحيانا الشعر في المسجد مشروع، ليس محرما في شرعنا. وحسان أدى الشعر في المسجد النبوي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فيشرع الشعر في المسجد إذا كان حقا، وأن لا يكون التناشد غالبا في المسجد حتى يتشاغل الناس بالشعر عن عمارة المساجد. هذا ما في هذا الحديث من أحكام المساجد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبسة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية للعبون بحرابهم.
نعم. قال البخاري باب أصحاب الحراب في المسجد. أصحاب الحراب يعني آلات الحرب، الحراب هو جمع حربة، والحربة معروفة مثل الرمح، آلة من آلات الحرب. فكان هؤلاء يتدربون يلعبون يعني يتدربون في المسجد للجهاد في سبيل الله، يتدربون على الحرب والاستعداد للعدو في المسجد النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفعل. وعائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث، رأيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، هو واقف على باب الحجرة المطلة على المسجد داخل المسجد النبوي، والحبشة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، الحبشة يلعبون في المسجد، أيضا في صحيح البخاري يلعبون في المسجد، وفي رواية يلعبون بحرابهم في المسجد. يلعبون يعني يتدربون، ليس اللعب له اللي يشغل عن ذكر الله، لا، تدريب للحرب والجهاد والاستعداد للعدو، هذا أمر مطلوب في الشرع مستحب، ليس من الأمور الممنوعة ولو كان في المسجد، يجوز يشرع، لأنه حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم، بل جعل ينظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يسترني بردائه، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يستر زوجته عائشة وهي تنظر إلى لعابهم، ما قال تنظر إليهم، لاحظوا العبارة، قالت أنظر إلى لعابهم، يعني لا، ما كانت تنظر إلى هيئاتهم وأشكالهم ووجوههم، لا، تنظر إلى لعابهم، إلى آلات الحرب التي يتدربون عليها رضي الله عنها. فيسترني برداء هذا من حسن الخلق، حسن خلق الزوج مع زوجته إذا حصل مثل هذا الموقف. تقول أنظروا إلى لعابهم، إذن النظر إلى اللهو المباح جائز، النظر إلى المحرم محرم، لكن النظر إلى اللهو المباح مثل هذا التدريب ليس فيه فتنة وليس فيه عورات وليس فيه معازف وليس فيه شيء من المحرمات، فالنظر إلى اللهو المباح يجوز بدليل هذا الحديث. لاحظوا هذا الحديث كم مسائل تحته ممكن يستدل بها العالم أو طالب العلم على مسائل كثيرة، ويأتي بهذا الحديث الدليل. يسترني بردائه، أنظروا إلى لعبهم، أنظروا إلى لعبهم لا إلى هيئاتهم، يعني معنى كلامه. فهذا الحديث فيه أن المسجد أصل المسجد بني لأمر جماعة المسلمين ليس فقط للصلاة، لأمر جماعة المسلمين. فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهل الدين جاز في المسجد، كالتدريب والشعر كما مر معنا في الحديث السابق، كلها فيها مصالح للمسلمين، كلها مباحة، وغيرها مما فيه منفعة الدين وأهله. هذه المسألة إذن في هذا الحديث، أن المسجد بني لأمر جماعة المسلمين، لأمر جماعة المسلمين يجتمعون فيه. ولذلك كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأمراء المؤمنين كانوا يعدون الجيش في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الزكاة والصدقات في المسجد. ومر معنا الحديث الذي جاءه مال كثير من البحرين، مر معنا الحديث فوزعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. المسجد عمارته ودوره في عند المسلمين أنه بني هذا المسجد لأمر جماعة المسلمين، لجميع أمور جماعة المسلمين يحددها إمام المسلمين، ولي الأمر هو الذي يحدد هذه الأعمال. فما كان من الأعمال فيه منفعة للدين ولأهل الدين جاز في المسجد، كالتدريب مثل ما حصل هنا في الحديث حبشة، وكذلك الشعر المباح كما جاء في حديث حسان بن ثابت السابق، وهكذا الحديث الذي بعده تقاضي حكم بين الناس، قاضي يحكم بين الناس في المسجد أيضا، وهكذا أعمال كثيرة في بيوت الله عز وجل. نعم.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه.
نعم. باب التقاضي والملازمة في المسجد، هكذا بوب البخاري رحمه الله. تقاضي يعني المطالبة بقضاء الدين، مطالبة بقضاء الدين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم كما في سورة التوبة، سورة براءة. كعب بن مالك قصة توبته فيها عبرة وعظة وفوائد كثيرة تأتي في صحيح البخاري، قصة طويلة في ثلاث أو أربع صفحات في صحيح الإمام البخاري، كل من شرح قصة توبة كعب بن مالك في صحيح البخاري كل شيخ وعالم بكى وأبكى الطلاب أمامه، هكذا سمعنا. وبالفعل فيه هذا الحديث قصة توبة كعب بن مالك فيها فوائد كثيرة وفيها عظة وعبرة، وفيها توبة الله عز وجل عليه هو وصاحبيه هم الثلاثة، أنه تقاضى ابن أبي حدرت، طالب ابن أبي حدرد دينا، كعب بن مالك كان على ابن أبي حدرد دين. وجاء في عند الطبراني أوقيتان من ذهب، فكان يطالبه بالدين وهو يتأخر. ابن أبي حدرد رضي الله عن الاثنين. ابن أبي حدرد هو عبد الله بن سلامة ابن أبي حدرد الأسلمي، عبد الله بن سلامة ابن أبي حدرد الأسلمي. تقاضى ابن أبي حدرد دينا، يعني بدين عليه، كان لكعب دين عليه على ابن أبي حدرد في المسجد النبوي. أعطني الدين إن شاء الله بعطيك، اصبر شوي. ارتفعت الأصوات، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، حجرات أمهات المؤمنين ملاصقة للمسجد النبوي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. السجف هو ستر حجرته الذي يستره عن الناس وهم في المسجد. فكشف صلى الله عليه وسلم ونظر إليهما، سمع، لأن ارتفعت الأصوات في المسجد النبوي، فكشف صلى الله عليه وسلم سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، أسقط شيء من الدين، خفف عنه، أسقط شيء من الدين. فأومأ إليه، أي الشطر، أشار له صلى الله عليه وسلم هكذا، الشطر يعني الشطر بالإشارة مباشرة. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. استجاب فورا للأمر النبوي، أسقط عنه نصف الدين، قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حدرد: قم فخذه، قم عطه نص الدين. انتهت المشكلة بين الاثنين، وارتفع الغضب وحل بينهما صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال وانتهت. إذن باب التقاضي والملازمة في المسجد، ملازمة هما جالسان في المسجد في غير أوقات الصلاة يذكرون الله عز وجل، وجاء ذكر الدين فارتفعت الأصوات رضي الله عنهما. إذن يجوز التقاضي، يجوز، يشرع أن واحد يعطي صاحبه الدين وهو في المسجد. كل هذه الأحاديث تبين لنا يسر الإسلام، لأن من الناس من يتشدد يمنع هذه الأشياء في المساجد لغير حاجة، لغير ضرورة. أما إذا منعت بعض الأشياء هذه لوجود مفاسد ومن قبل المسؤولين عن المساجد، فهذه يجب الالتزام بما أرادوا، لأنهم علموا أشياء من المفاسد أنت لا تعرفها، فمنعوا بعض الأشياء للمصلحة أو دفع المسائل لبعض المفاسد. مثلا لما جاء منع النوم في المساجد بسبب تلويث المساجد، كم من الناس يأتي وينام 6-7 ساعات ويلوث المسجد ويذهب المسجد ولا ينظف المسجد، فتبقى آثار فيها بعض الأوساخ وبعض الأشياء التي الروائح الكريهة، فمنع النوم في المساجد لدرء هذه المفاسد، والله أعلم. لكن النوم يجوز، ومر معنا الحديث سابقا نوم الرجل ونوم المرأة في المسجد في الأسبوع الماضي. نعم، يكفي، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه.
نعم، هذا الحديث يعني يذكر عن رجل أو عن امرأة، عن رجل أو رجلا أسود أو امرأة سوداء، شك واختلاف بين الرواة، لكن الراجح أنها امرأة ليست رجل، هي قصة واحدة، والراجح أنها امرأة كما هي عند البياقي بسند صحيح، بل ذكر اسمها أم محجن، امرأة سوداء يقال لها أم محجن عند البياقي، فهي امرأة كانت تقم المسجد، كانت تجمع الكناسة من المسجد وتنظف المسجد، تخدم المسجد رضي الله عنها. فماتت يوم من الأيام، ليلة من الليالي ماتت، جاء في البخاري فحقروا شأنها، يعني قال امرأة سوداء وامرأة تنظف المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكرهنا أن نوقظه لما اعتذروا، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا فعلتم، لماذا ما أخبرتوني ما آذنتوني، فقالوا يا رسول الله، قالوا كرهنا أن نوقظك، حقروا شأنها وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما أخبروه، دفنوها ليلا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وين هذه؟ متعود يراها صلى الله عليه وسلم، يرى هذه المرأة في المسجد تنظف المسجد، فسأل عنها، قالوا ماتت من الليل، فكرهنا أن نوقظك، جاء في إحدى الروايات لهذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني بها، أإذا دفنتم أفلا علمتموني بها حتى أصلي عليها، هذا معنى الكلام، أفلا كنتم آذنتموني بها، دلوني على قبرها، أو قال قبرها، فأتى قبرها صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. والحديث نفسه في صحيح الإمام مسلم، زاد مسلم بعد ما صلى عليها صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، نفس هذا الحديث في صحيح مسلم، زاد مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، إن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، ليست الصلاة هي التي تنور، الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم. شوف دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد حتى الناس ما تزيغ وتغلو فيه صلى الله عليه وسلم، لكن أبى بعض الناس إلا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. قال البخاري باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، تنظيف المسجد. وأتى بحديث هذه الامرأة التي كانت تقم المسجد، تقم لا، الناس يقولون تخم البيت، هي قم، لكن العرب هكذا، فهي كلمة قديمة جاءت في الأحاديث تقم المسجد. نعم، حديث فيه فوائد، منها فضل تنظيف المسجد، وأيضا فيه السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، فهذه خادمة في المسجد تخدم المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها وين فلانة ما أشوفها، فقالوا ماتت يا رسول الله. فالسؤال عن الصديق إذا غاب عنك فترة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، سأل عن اتصل تواصل معه وين فلان ما شفناك، هذه سنة، سؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب. وأيضا فيه مسألة مشروعية صلاة الجنازة في المقبرة بعد دفن الميت،
هذه المسألة، لأن هذه المرأة دفنت صلوا عليها ودفنوها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة وصلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها، جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى صلاة الجنازة، بل صلى معه أناس من صحابته حتى لا يقال أن هذه خصوصية له، لا، صلى معه بعض الصحابة. فيشرع صلاة الجنازة بعد دفن الميت. هذا الحديث مخصص للأحاديث التي تنهى عن الصلاة في القبور، مخصص لهذه الحالة فقط، لمن دفن يجوز الصلاة الجنازة عليه مرة أو مرتين أو ثلاث يجوز، وحصل هذا في أكثر من حديث، لكن قبل الدفن لا يجوز، لأنه بإمكانهم أن يخرجوا الجنازة خارج المقبرة ويصلون عليها، فلا تجوز الصلاة داخل المقابر، من الأحاديث التي مرت معنا في الدروس السابقة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
نعم. هذا الحديث فقط، يعني قال البخاري: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، يعني الخمر كان مباح، نزلت آية تحريم الخمر، أقصد الربا، آية تحريم الربا، وأيضا تجارة الخمر جاءت في نزلت هذه الآية في المسجد، فتحريم تجارة الخمر أيضا في المسجد، لأنها في نفس الآية، الآية التي يقول الله عز وجل فيها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. فهذه الآية في سورة البقرة في 275 أظنها من سورة البقرة، هي هذه الآية المقصودة، لما أنزلت الآيات من سورة البقرة 275 في سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر في المسجد، هذا سبب هذا الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
نعم. صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، من حرصه على إجابة الله عز وجل دعوة سليمان، ما فعل هذا الفعل، تركه صلى الله عليه وسلم، ترك أن يربط هذا العفريت في سارية المسجد حتى يأتي الناس الصحابة الصباح يرون هذا، ينظرون إلى هذا العفريت مربوط، فتركه صلى الله عليه وسلم مع القدرة عليه، حرصا على إجابة الله لدعوة سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهذا هو الملك، فاستجاب الله عز وجل لدعوة سليمان عليه السلام، لأن السيطرة على الجن وأن يكونون جنود عندك تأمرهم ويبنون ويحملونك وكذا، هذا ملك عظيم في هذه الدنيا كان لسليمان عليه السلام، ولو سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العفريت وربطه والناس نظروا إليه لشارك سليمان عليه السلام الذي دعا أن يهبه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أحد من البشر لا تعطيه هذا الملك يا رب، هذا استجابة لسليمان لدعوة سليمان عليه السلام. هذا حديث قال البخاري: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، أيضا من الأشياء التي أو الأعمال التي تجوز في المساجد، لا يجوز لولاة الأمور أن يربطوا الأسرى في المساجد إذا أرادوا ذلك، بدليل هذا الحديث، هذا أسره النبي صلى الله عليه وسلم هذا العفريت. قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن. عفريت هو الجني المارد، الجني المارد هكذا يقولون عفريت، جني مارد يعني من مردة الشياطين من رؤساء الأقوياء، ليس من الجن العاديين، لا هذا من المردة الأقوياء اللي تحتهم جنود من الجن، أفراد من الجن تحت أيديهم، هذا هو. وهؤلاء الذين يصفدون في رمضان مردة الشياطين الكبار، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، تفلت تعرض لي بغتة في سرعة، هذا الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يصلي فجاء هذا العفريت من الجن وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بسرعة، وجاء عند مسلم جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فصرعته فخانقته حتى أن برد لسانه على يدي. هذا في صحيح الإمام مسلم نفس هذا الحديث، قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عفريت من أقوياء الجن، لكنه صلى الله عليه وسلم قبض عليه، صرعته رماه في الأرض وخنقه صلى الله عليه وسلم، كاد يقتله يعني لو أراد، ثم مسكه وربطه وهو في الصلاة، هذا كله حصل وهو في الصلاة، وربطه في سارية المسجد وصلى، وتذكر دعوة سليمان فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه صلى الله عليه وسلم، أطلق صراحة. وهذا يدل على عداوات الجن العفاريت والشياطين، ما اختار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسد عليه صلاته، بل جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العداوة هذه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عند النسائي قال فصرعته فخنقته. نعم، والظاهر أن ظاهر الحديث أن هذا الجني على هيئته، هكذا قال كثير من أهل العلم، ومنهم من قال لا هو على هيئة إنسان، لأن الجن من الغيب لا يمكن أن يراها الإنسان، هذه كلها احتمالات وجدت، لكن لا يمنع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرعه ويخنقه وهو على هيئته، لا يستبعد هذا، لا يستبعد. نعم، هذا الحديث الأخير في درس اليوم، ونكمل نعطيكم بعض الفوائد في عمارة المسجد، أحكام أخرى لم تأتي في هذه الأحاديث ولكن جاءت في أحاديث أخرى في غير البخاري تتعلق بالمساجد، لأنكم يعني نحسبكم من أهل المساجد ومن عمار المساجد. فالأسبوع الماضي تكلمنا عن عمارة المساجد من الناحية بالبناء، عمارة المساجد بالبناء، موقع المسجد وبناء المسجد وأرض المسجد ووقف المسجد وأجزاء المسجد، ذكرناها الأسبوع الماضي. نكمل الآن عمارة المساجد بالعبادة، هناك عبادات في المساجد نحتاجها جميعا، يعني مثل صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجمعة في المسجد، هذه معروفة ومعلومة، المحافظة على صلوات الجماعة بالنسبة لمن تجب عليهم من الرجال، هناك الصلوات المسنونة في المسجد أيضا، تجوز صلاة النافلة في المسجد، والأفضل أن تصلى في البيوت بعيدا عن الناس، هذا هو الأفضل، بل أن أجر صلاة النافلة في البيت بعيد عن الناس فضلها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن أبي داود ب27 درجة. لكن تجوز صلاة النافلة في المسجد، لو صليتها في البيت بعيد عن الناس أفضل ب27 مرة من صلاتك النافلة في المسجد. تجوز صلاة الجنازة أيضا في المسجد عند الجمهور، ولو أن السنة هي الصلاة في مصلى الجنائز،
صلى الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان خارج المسجد خصص للجنائز، فمن عنده جنازة يضعها في ذاك المكان، بعد ما يصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخرج من المسجد ويصلي على الجنازة، موضع الجنائز معروف. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى فكبر عليه أربعا، ما قال صف بهم في المسجد، صف بهم في المصلى، مصلى الجنائز معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، هذه السنة. لكن يجوز صلاة الجنازة في المسجد. قالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، في صحيح مسلم. فتجوز، لكن الأفضل الصلاة في مكان مخصص للجنائز خارج المسجد. هذه المسألة تتعلق بالمساجد، يجوز من صلوات النافلة التي تصلى في المساجد صلاة التراويح، وهي معروفة عند الجميع. تحية المسجد مرة معنا في الدرس الماضي حكم تحية المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل نهى عن الجلوس قبل الصلاة ركعتين. جاءت حديث كثيرة تأمر بصلاة تحية المسجد. نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديث متفق عليه. اللبث في المسجد، المكوث أو المكث في المسجد، تبقى في المسجد ساعة ساعتين ثلاث، خاصة بعد الأذان، وخاصة إذا من وجد في المسجد وأذن الأذان. فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز له الخروج من المسجد لغير حاجة أو ضرورة، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه جاء النهي في حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم 655، حديث في صحيح مسلم 655. قال أبو هريرة: لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم 655. وعند الترمذي قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. هذا كلام الترمذي في سننه. فإذا عنده عذر يخرج، لكن إذا أذن الأذان لا يجوز الخروج إلا لعذر شرعي فقط، عنده موعد، عنده كذا حاجة ضرورة للخروج من المسجد والصلاة في مكان آخر، هذا معذور. أما بغير عذر لا.
المكان المصلي في المسجد، مكان الإمام في المسجد معروف أنه متقدم وما يكون في الصف الأول كما هو معروف، وما يكون في مكان أرفع من الناس إلا لحاجة إلى قصد يعلم الناس، يعلم الناس صفة الصلاة. ومر معنا حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة، لكن الأصل أن الإمام يكون في مستوى الناس، هكذا كان. طيب، مسألة مهمة في مكان المصلي في المسجد، وهي الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري، هذه سارية وهذه سارية في الجماعة، الصلاة بين الساريتين، الصلاة بين الساريتين. قال قرة، قرة رضي الله عنه: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وصححه الحاكم. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الصلاة بين السواري في الجماعة، ليست صلاة السنة أو غيرها، لا، في الجماعة فقط. وقال أنس أيضا رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نصلي بين السواري في الجماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. فهذان حديثان يدلان على النهي عن الصلاة بين السواري في الجماعة، فالمسلم لا يصلي في الجماعة إلا إذا ازدحم المسجد. قال كثير من أهل العلم كالإمام مالك وغيره أنه إذا ازدحم المسجد في صلاة الجمعة أو في غيرها لا يوجد مكان، فأجازوها للضرورة أو للحاجة فقط، لكن لغير حاجة لا يصلى بين السواري،
هذه مسألة مهمة تتعلق بالمساجد. التعليم في المسجد له فضل عظيم، حضور مجالس العلم في المسجد لها فضل عظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسون بينهم إلا خشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم وغيره. من فضل مجالس العلم في المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد أن لا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أيضا حديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 86، هذا حديث بين فضل حضور مجالس العلم في المساجد. نعم، الأذكار في المسجد يستحب الإكثار في المساجد من ذكر الله، التسبيح، التهليل، التحميد، الدعاء، قراءة القرآن، قراءة الحديث النبوية والفقه، العلوم الشرعية. كل ذلك ذكره النووي في كتاب الأذكار في أول الكتاب. هذه كلها عبادات وأذكار في المساجد، وذكر الأدلة عليها. أيضا دعاء دخول المسجد، دعاء الخروج من المسجد، الأذكار بعد الصلوات المفروضة، وهكذا غيرها من الأذكار في المساجد. تنظيف المسجد أيضا هذا له فضل عظيم، ومر معنا حديث هذه المرأة التي كانت تقوم بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضلها وفضل ويعني ترغيبا في عملها تنظيف المسجد، صلى عليها الجنازة وهي في قبرها. هذا يدل على فضل تنظيف المساجد. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال ابن كثير أنه أمر بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها، ومن ذلك تخذيرها لجعل الوسخ فيها، فدخلت في معنى الآية تنظيف المساجد. وتقول عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، دور يعني القرى والمدن، وأن تنظف وتطيب، رواه أبو داود والترمذي. من استطاع أن ينظف المسجد ويزيل الأوساخ أو يطيب المسجد بالطيب والبخور، هذا كان الأمر مطلوب ومشروع، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المشي إلى المسجد له آداب، له آداب. المسلم إذا راح إلى صلاة الجماعة إلى المسجد يمشي وعليه السكينة والوقار، ولا يسرع في مشيه، ويتفقد نعاله إذا فيها نجاسة أو ثيابه. إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يذهب رائحته طيبة، نظيف طيب الرائحة، طاهر البدن والثوب. هذه آداب مهمة يحتاجها، يتفقد نفسه في رائحة كريهة، في رائحة ثوم أو بصل أو عرق أو غيره، يطهر نفسه وينظف نفسه. هناك أفعال جائزة في المسجد مثل ما مر معنا الآن الشعر، وأحيانا الاستعداد للحرب وغيرها من ما مر في الأحاديث، فعل جائزة دلت عليها الأدلة، وضع المساجد أو المصاحف في المساجد، كتب الفقه والحديث. والآن المساجد بارك الله يعني فيها كتب الفقه المطبوعة والميسرة للناس في تعاليم الفقه والمعاملات. أيضا يباح الكلام المباح في المساجد، كلام ما فيه إزعاج ولا تشويش على المصلين، و هذا كله جائز ما دام مباح. أيضا يباح الأكل والشرب في المسجد، إلا الأكل اللي فيه رائحة مؤذية لا يجوز. هكذا أيضا أفعال ممنوعة في المسجد، نختم بها، هناك أفعال ممنوعة ومحرمة في المساجد: رفع الصوت، رفع الأصوات في المسجد لغير حاجة، وهذا الصوت إذا أدى إلى التشويش على المصلين والذاكرين، ورفع الصوت قد يكون بقراءة القرآن، واحد جالس في المسجد والناس نيام مثلا، أو ناس تقرأ القرآن أو تصلي وهو يرفع صوته، هذا لا يجوز، لأن فيه إزعاج ولو كان لقراءة القرآن. أحيانا الجدال يحصل بين اثنين ترتفع الأصوات، والناس تصلي والناس تقرأ القرآن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أيضا من الأفعال الممنوعة عقد البيع، البيع داخل المسجد لا يجوز،
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع كما قال عبد الله بن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، رواه أحمد والأربعة وهو في صحيح الجامع الصغير 6885. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، حديث عبد الله بن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة. ضالة يعني شيء ضاع عليك، ناقة ضاعت ولا فلوس ضاعت عندك ولا سيارتك ضاعت، تقوم في المسجد وتقول من شاف البعير أو من شاف الناقة أو من شاف السيارة؟ لا، ما يجوز في المسجد. خرج خارج المسجد وانشد ضالتك، داخل المسجد لا لا. بل جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا حديث صحيح رواه مسلم 569، رقم الحديث في صحيح الإمام مسلم 569 في صحيح مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذه أفعال ممنوعة، نحتاج نعرف حتى لا نقع فيها، نجعل لهذه المساجد مكانة وتقدير واحترام، ولها مكانتها في الإسلام. أيضا من الأفعال الممنوعة السرعة في المشي إلى الصلاة، هذا أشرنا إليها لكن ما ذكرنا الدليل. الآن نأتي بالدليل الذي رواه مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة لا تأتوها وأنتم تسعون. تسعون يعني تجري تركض وتسرع في المشي. قال: وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في نهي عن السرعة، الناس ينتظر حتى تقام الصلاة في المسجد فخرج من بيته يجري حتى يدرك الركعة الأولى، هذا منهي عنه. إذا قيمت الصلاة لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا تخطي الرقاب في المساجد بغير عذر، نقول بغير عذر، لأن أحيانا غالبا الآن في المساجد تأتي تدخل صلاة الجمعة قبل الأذان بفترة، فتجد أكثر الناس في آخر المسجد، هناك أماكن في الصف الأول والثاني، فتضطر تتخطى الرقاب أحيانا خاصة في الأعياد. في صلاة العيد هذه واضحة، كل حد يعرفها، أول ما تدخل المسجد زحمة، والصف الأول والثاني الناس قليل، تضطر تتخطى الرقاب، يجوز لأن في عذر، عندك عذر تتخطى الرقاب. أما إذا ما في تدخل والمسجد مليء والصفوف الأولى ما في مكان لكن تتخطى الرقاب، هذا ما يجوز، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. فتخطى الرقاب في المساجد من الأفعال الممنوعة. أيضا مسألة مهمة قد يغفل عنها أكثر الناس، وهي تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع هذه منهي عنها قبل الصلاة، قبل الصلاة منهي عنها، لكن بعد الصلاة يجوز، بعد الصلاة تشبيك الأصابع. جاء في سنن أبي داود والترمذي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. شوف حديث صريح، فلا يشبكن، نهي ومعاه توكيد، هاي نون التوكيد، يشبكن، فهذا دليل على تأكيد النهي، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، فالآن رايح للصلاة، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة شبك بين أصابعه، فدل على أن هذا النهي قبل الصلاة، قبل الصلاة، لكن بعد الصلاة يجوز. هذا أدب مهم نحتاج له، وهو يتعلق بالمساجد. خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه،
فهذا خاص في الذهاب إلى المسجد، فهي أفعال ممنوعة تتعلق بالمساجد، البصاخ في المسجد لا يجوز، تنخم وغيرها من قاذورات، أيضا دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو رائحة كريهة. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية: فلا يقربن مصلانا. بل جاء في حديث صحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ورائحة الثوم من فمه فأمر بإخراجه إلى البقيع، حملوا هذا الرجل من رائحة الثوم ورموه في البقيع. شوف هذا زجر له ولأمثاله. فمن وجد في نفسه رائحة ثوم وبصل لا يأتي المسجد، هو عذر لك للتخلف إذا كنت غير متعمد وأكل ثوم بدون قصد وفاحت منك الريحة، ما تذهب إلى المسجد، هذا عذر لك للتخلف من الجماعة، عذر. لا يقربن مصلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم. أحيانا والله تجد تشم رائحة يخبرون الناس يعني يكره، ما يستطيع يخشع في صلاته ولا يرتاح في المسجد من الرائحة الكريهة. هذا الناس بل هذا الملائكة الذين في المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ففي أذية للناس، ودفع هذه المفسدة هو عذر له، لا يأتي للمسجد، هو معذور إذا لم يتعمد أن يأكل الثوم قبل صلاة الجماعة. أيضا من الأفعال الممنوعة نختم بها ما نطيل عليكم، اتخاذ المسجد العبور، طريق للعبور. في من الناس مسجد كبير وفي ساحة وفي باب، وحتى ما يلف اللفة هذه الكبيرة يدخل من هذا الباب ويطلع من الباب الثاني، يعبر المسجد ما عنده أي حاجة، ما عنده أي حاجة، ما عنده عذر. فهذا لا يجوز اتخاذ المسجد للعبور، لأن هذا إذا تعود الناس عليه يؤدي إلى توسيخ المساجد، توسيخ المساجد إذا كثر الناس. أيضا مما أحدثه الناس في المساجد، والحمد لله في بلادنا غير موجود، تمسح بالخطيب إذا نزل ما من المنبر، تبركون بالخطيب خطيب الجمعة إذا نزل. يمكن ما في، نحن الحمد لله عندنا في الإمارات هذا الشيء، لكن في بلاد ثانية موجود، الخطيب بعد ما ينتهي من الصلاة وينزل تمسحون في ثيابه وتبركون بها، وهذا موجود، هذا من البدع من المحدثات. تبرك ما يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره، هذا الذي دل عليه الدليل وعمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه أخير: تنفل والناس يصلون الفريضة. الآن قيمت الصلاة وفي بعض الناس يصلي السنة ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في الفاتحة وهو يصلي السنة، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مقبولة إلا المكتوبة التي أقيمت هي الفريضة. فليس من الفقه الإنسان يصلي والصلاة تقام وقيمت الصلاة، دخل المسجد والإمام يصلي ويصلي السنة، هذا ليس من الدين، هذا منهي عنه. إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا ما أردنا أن نختصره لكم، هذا بحث طويل بعنوان عمارة المساجد، عمارة المساجد، قد تجدونها أيضا في شبكة بينونة من أراد أن يرجع. نكتفي بهذا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.